بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. قال الخمس: الخصوصيه الثانيه ان نفترض تعدد العنوان. لا زال الكلام في بيان ما يمكن جعله سببا لاستثناء بعض الموارد من حيث سامح الله من القاعده العامه في المنع او من المنع باجتماع الامر والنهي. قدم الكلام في الخصوصية الأولى، يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الخصوصية الثانية، وأيضا صار الكلام بعدة نقاط إذا وسع الوقت اليوم ربما للنقاط الأربعة التالية وللحديث المتمة. النقطة الأولى أيضا بيان ضابط هذه الخصوصية، ميزة هذه الخصوصية عن غيرها. والنقطة الثانية نبين مقدمة خارجية، نذكر بمطلب الاتحاد التركيبي والتركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. والنقطة الثالثة مداخل ومسالك هذه المسألة والأقوال فيها. والنقطة الرابعة بيان الوجه الأول للجواز. أما النقطة الأولى، ضابط هذه الخصوصية هو أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، كما في صلي مطلقا صلي ولا تصلي في الأرض المخصوبة، فإن بين عنوان الصلاة والصلاة في الأرض المخصوبة عموم وخصوص من وجه.
سلام
عليكم. السلام. إذا الصلاة قد تقع في المخصوب وقد تقع في غيرها، قد تقع في أرض من دون إذن صاحبها، وقد تقع في المسجد أو في أرض مأذون فيها. والغصب أيضا قد يكون بالصلاة وقد يكون بغير الصلاة، قد يتصرف بأرض شخص من دون رضاه بأن يأتي بالتصرف الصلاتي بأن يصلي في أرض غير هذا صاحبه غصب، وقد يتصرف بأرض الغير ويغصب أرض الغير بدون الصلاة، كأن ينام في أرض الغير، يأكل في أرض الغير، يلعب في أرض الغير إلى آخره، مهم فعل آخر غير الصلاة. فلذلك مورد الاجتماع أن يكون صلاة في الأرض المخصوبة، ومورد الاجتماع صلاة في غير المخصوب من جهة الصلاة، والغصب بغير الصلاة من جهة العنوان الآخر. فبين العنوانين عموم وخصوص من وجه، والأمر واضح إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية، تقدم في محله بيان أن التركيب على نحوين: تركيب اتحادي وتركيب انضمامي. باختصار، المراد من التركيب الاتحادي هو أن يكون أثر المجموع أثر جديد آخر غير آثار الأجزاء، كما وقد حصروا هذا التركيب، حصروه بتركيب بين الجنس والفصل. إذا تركبت الماهية من جنس وفاصل فللجنس آثار معينة وللفصل آثار معينة، لا تظهر آثار كل منهما منفصلان بعد التركيب، وإنما يظهر أثر جديد، وذلك تظهر ماهية جديدة أخرى وهي ماهية الإنسان. مثلا إذا حيوان ناطق تظهر ماهية جديدة وهو الإنسان، له آثار غير آثار الحيوان وغير آثار الناطق. هذا يعبر عنه بالتركيب الاتحادي، وهو عبارة عن وجود واحد، ويعبر عنه بالتركيب تسامحا تنزلا. وأما التركيب الانضمامي فهو أن يكون أثر المجموع عبارة عن مجموع آثار الأجزاء. الأثر الحاصل النهائي ليس أثرا جديدا، وإنما هو عبارة عن آثار الأجزاء مجتمعة، وهذا هو الموجود في أغلب التراكيب سواء كانت مادية أو غير مادية، كما مثلا في غير المادية مثلا في الأعراض، حينما يحصل تركيب بين ماهية وأعراضها، فإن التركيب على بعض المباني انضمامي. بمعنى شنو انضمامي؟ هناك وجودان متلازمان، كل منهما يمثل جزء لمركب نهائي، بحيث آثار المركب هي عبارة عن آثار الجزء الأول وآثار الجزء الثاني. فإنسان ومثلا عرض من أعراضه وهو حفظ اللون،
اللون له أثر معين وهو أن يعكس مثلا شكل معين وكيفية معينة للضوء. أما الإنسان اللي هو الجوهر آثاره غير آثار آثاره يعني باعتباره جزء للتركيب أثره بشكل مستقل غير أثر اللون. واضحة إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي شروع كلام المصنف، المداخل لهذه المسألة يعتمد على شيئين. يعتمد أولا أن التركيب بين معنوني متعلقي الأمر والنهي، هل هو تركيب اتحادي أو انضمامي؟ يعني المعنون صلي ولا تقصر، لأن عنوانه معنون الصلاة ومعنون الغصب، بينهما اتحاد أو انضمام، بينهما تركب اتحادي أو تركب انضمامي. هذا مدخل. والمدخل الآخر هو أن الأحكام تتعلق بالعناوين وتقف على العنوان، أو أن الحكم يسري من العنوان إلى أفراده ومصادقه. هذان المدخلان هما اللذان يحددان الجواز وعدم جواز الاجتماع. فمن قال بالجواز لا بد أن يثبت أحد أمرين، إما أن يثبت أن التركيب بين معنونيه الأمر والنهي انضمام، بأن يقول بين الصلاة والغصب تركب انضمامي لا اتحادي. إذا صار تركب انضمامي فيكون حينئذ شنو؟ وجودان متلازمان، فلا مانع. لا يوجد مركز اجتماع، لا يوجد وجود واحد هو محط الأمر والنهي، وإنما الوجود هناك وجود أول متعلق بالأمر وجود ثاني متعلق بالنهي، ولا مشكلة. المدخل الثاني أن يثبت أن الأحكام تقف على العناوين ولا تسري إلى الأفراد، فبالتالي حتى لو قلنا بأن التركب اتحادي وأن هناك وجود واحد، ولكن المتعلق للأمر والنهي يختلف على اعتبار أن كل منهما متعلق بعنوان يغاير العنوان الآخر. واضح إن شاء الله. أما من لم يثبت عنده ولا واحد من هذين المدخلين، لم يثبت عنده انضمام وإنما تبين أن هناك اتحاد، ولم يثبت عنده أن الحكم يقف على العنوان وإنما يسري إلى الأفراد، حينئذ لا محيص من القول بالاستحالة والابتلاء.
أو تعدد العنوان ويجب تعدد العنوان؟
لا، سبعة دموين الآن. فقط القائل بالامتناع، يعني إذا شخص إذا فقيه عالم يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تقصر، أنت تلقائيا شو تقول؟ هذا لابد أنه قائل بأن التركيب اتحادي وأن الحكم يقف على العنوان لا يسري إلى المعنون. أما شلون راح يثبت أنه انضمامي أو كذا؟ راح يحكم العلاقة. واضح إن شاء الله. أما القائل بالجواز يقول هذا إما أنه هذا الذي يقول بالجواز، إما أن يقول القائل بالامتناع لابد أن يقول، لابد أن يكون قائلا بأن التركيب اتحادي وأن العنوان أن الحكم لا يقف على العنوان. واضح؟ أما القائل بالجواز فهو يدور أمره بين إما وإما، إما أن يقول بأن التركيب انضمامي فسواء سرى العنوان الحكم إلى المعنون أو لم يسري لا يؤثر، وإما أن يقول بأن الحكم يقف على العنوان ولا يسري إلى الأفراد، فحينئذ لا يهم سواء قلنا بالتركيب الاتحادي أو الانضمامي. واضح؟ هذا النقطة هي تبين فكرة هذه المسألة بتمامها. الآن القائل بالجواز أو القائل بالامتناع لابد أن يدخل من أحد هذين المدخلين. واضح إن شاء الله. النقطة الأخرى في بيان الوجه الأول للجواز، شنو كان هو الوجه الأول للجواز؟ إثبات أن الاتحاد التركيبة انضمامي لا اتحادي. واضح إن شاء الله. كيف يصل ذلك؟ يعتمد على مقولة أن تعدد العنوان يوجب أو يكشف تعدد المعلم. ما المراد من هذه المقولة؟ يقول بأنه من يقول بأنه يكشف، من يقول بأن تعدد العناوين تكشف عن تعدد المعنونات. عنوان يعني مفهوم، معنون وجود ومصدر، محكي ذلك المفهوم. إذا تعددت العناوين هل يمكن أن تكون عناوين المتعددة تحكي وجود واحد، أو أن كل وجود، كل عنوان، كل مفهوم يحكي وجود آخر؟ إن قلنا بأن تعدد العناوين يكشف ويوجب تعدد المعنونات، هذا يعني أن هناك وجود للوحدة الأولى، للنظرة البدوية، للنظرة الساذجة، للنظرة الحسية هو واحد، ولكن بالنظرة الدقيقية العقلية التحليلية هو وجودان، لا وجود واحد. فهذا الوجود الذي، فهذا الشيء الذي نراه واحدا بالحس أو بالنظرة الساذجة، هذا يعجز أو تعجز الحواس عن إثباتي أو إدراكي أنه متعدد أو واحد، وإنما يدرك عليه المثال، وإنما يدرك أنه واحد. ولكن هناك دليل عقلي على التعدد، وهو تعدد العناوين. إذ كل عنوان يمثل ماهية، كل عنوان يمثل ماهية، وكل ماهية تحتاج إلى صب الوجود فيها مغاير للوجود المنصب في وجود في ماهيتين أخرى. فإذا كان عندنا عنوانان، كل عنوان يمثل ماهية، إذن هذان العنوانان يدلان على وجود معنونين، يعني وجودين اثنين لا واحد. فإذا نظرنا إلى هذا الفعل الخارجي، الصلاة في المقصود، هذا زيد الذي يصلي في المقصود، نرى منه بالعين بالحاسة أنه وجود واحد. هذه الحركات هي بعينها صلاة، هي بعينها غصب، ما عندي حركتين، ما عندي وجودين، واحد. لكن هذا الوجود بمقتضى النظرة العقلية، نظرة دقيقية تحليلية، لابد أن يكون هذا شنو؟ وجودين. لماذا؟ لأنه عندنا ماهية صلاة وعندنا ماهية غصب، وكل ما هي تحتاج إلى وجود غير الوجود الآخر. إذن مقولة تعدد العناوين توجب تعدد المعنوان من هذا الباب. ثالث مقولة تامة أو غير تامة، بعد هذا يأتي بالنقطة اللاحقة المصنف يناقش. هذه النقطة الأولى في هذا، في بيان الوجه الأول، أنه الآن كيف يثبت. قلنا الوجه الأول شنو يعتمد على ماذا؟ يعتمد هاي على إثبات أن التركيب انضمامي. الآن اعتمادا على مقولة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أثبت أن التركيب بينهما انضمامي. كيف؟ قال لأنه بالنتيجة يكون عندنا وجودان متلازمان، أحدهما وجود لماهية الصلاة والآخر وجود لماهية الغاص، فهما وجودان لا وجود واحد. وإذا نظرنا إليهما بنظرة بسيطة واحد، ما ذاك إلا لأن شنو؟ عجز الحاسة عن إدراك الوجود أو إدراك الانضمام، وإنما نراه واحد.
بس على الشيخ راح تنكر كل وجود انضمامي بعد تركيب الاتحاد، العفو، بعد ما راح يكون عندي وجود اتحادي أو تركيب اتحادي بناء على
هذا.
اي بناء على هذا
سيجي بعد. ما ادري اكثر من مره ذكرنا بانه من اجي وانس انا في بيان وفي كلامي، من اقسم نقاط الكلام الى نقاط، مو نقاط مستقله، وانما واحده تتمم الاخرى، فقط لاجل ان أبين أنه أنا جاي أنتقل من خطوة إلى خطوة. من نقول في استدلال معين اكو عنده مقدمتين او ثلاث مقدمات، هي كل مقدمه في نفسها مستقله انظر لها بقطع نظر عن غيرها او هي منضمه الى غيرها.
اشياء كل منضمه.
فانا هسه هذه النقطه من بينتها بهذا البيان وهذا وخلص، مو تروح تنقل عنه انه هذا الكلام هيك، لا. ثلاث نقاط في الوجه الاول، ثلاث مقدمات في الوجه الاول اذكرها بتمامها حينئذ نقول الوجه الاول هذا صوغه بعد بسياقه. هاي المقدمه الاولى. المقدمة الأخرى المصنف يقول هذا الوجه إن تم، هذا الوجه وهو أن التركيب انضمامي وبالتالي نقول بالجواز، هذا يأتي على كلا المبنيين الاستبطان والترخيص في التطبيق، لا يؤثر سواء قلنا بمبنى المصنف أو مبنى الميرزا النائي، على كلا الأمرين على كلا المبنيين نقول بالجواز. يعني مجرد إثبات التركيب الانضمامي يؤول إلى الجواز. بعد لا تسأل أنه أنت مبناك الاستبطان أو مبناك الترخيص في التطبيق، إذ على كلا الأمرين لا تأتي مشكلة التضاد. وهذا المبنى الأول والمبنى الثاني شنو كان أساس وجودهم؟ للهروب والفرار من التضاد والتنافي، يعني التنافي بين الملاكات. فالمصنف يقول إذا أثبتنا أو إذا ثبت وتمت هذا تم هذا الوجه وتبين أن التركيب انضمامي، سواء قلنا بنظرية الاستبطان أو قلنا بنظرية الترخيص في التطبيق، النتيجة واحدة وهي الجواز. بيانه لماذا؟ أما على الاستبطان، هو شنو كان حقيقة نظرية الاستبطان؟ أن الأمر المتعلق بالطبيعة يكشف عن محبوبية الطبيعة. هذه المحبوبية لا تقف ولا تنحصر على الطبيعة بما هي، لا وجود للطبيعة بما هي، وإنما الطبيعة موجودة بوجود أفرادها. فهذا بالتالي المحبوبية الموجودة في الطبيعة يعني هي موجودة في أفرادها، ومن ضمن أفرادها الصلاة في المغصوب. والصلاة في المغصوب وجودان متلازمان، فلا مانع من سريان المحبوبية من طبيعة الصلاة إلى الوجود الأول بما هو مصداق المن للصلاة، ولا مانع من وجود مبغوضية في الوجود الثاني بما هو الوجود الثاني الملازم للأول بما هو مصداق المن للغصب. عندي وجودان، لا مانع من أن يكون أحدهما محبوب والآخر مبغوض وبينهما تلازم، محبوبية الأول بما أنه مصداق للصلاة فرض للصلاة، مبغوضية الثاني بما هو شنو مصداق للغصب. بعد أن كانا وجودين لا مانع من أن يكون بينهما شنو تضاد في أحدهما محبوب والآخر، هذا بالدقة لا ليس تضاد، اختلاف المحال اختلاف الموضوع اختلاف الموضوع واضح. ها
يعني
ما تفعل هذا بعد ما تضاد
يعني يصير ما
إذا انضمام
إذا
انضمام
إذا انضمام
هو إذا انضمامي راح يصير استثناء، ترى نقول بالجواز. وين عندنا كان مشكلة ابتداء من قلنا هاي قضية بديهية الاجتماع محال، بعد شنو تبحثون مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ نحن نبحث عن وجوه عن صغرى معينة تكون هي خارجة عن تلك الكبرى، هي بالحقيقة ليست اجتماع، بالحقيقة ليس وجودا واحدا يكون مركزا للأمر والنهي. إذا كان عندي وجود واحد هو مركز الأمر والنهي هذا بديهي الاستحالة، لا يجتمع لا أمر ونهي لا يجتمع عندي استحالة. لكن وين وجد الخصوصيات؟ شو تريد تصور لنا الخصوصية الأولى الثانية الثالثة؟ شو تريد تصور؟ هذه الخصوصيات تريد أن تقول هذا مورد مستثنى من كون مركز الأمر والنهي واحد، وإنما مركز الأمر والنهي متعدد. إذا تعدد ماكو مشكلة، يصير هذا الأول مبغوض الثاني محبوب، لا تضاد بينهما. واضح. وأما على كلام الميرزا على كلام المصنف على مبنى المصنف أنه لا مشكلة إذا أثبتنا الانضمامي لا مشكلة بين أن يكون الوجود الأول محبوبا والثاني مفروضا. أما على رأي الميرزا النائن القائل بأن الإطلاق يستفاد منه عن ترخيص في التطبيق أيضا بقوله صلي فيه إطلاق نستفيد منه شنو التخير بين المصادر. التخير بين المصادر يعني جواز تطبيق الطبيعة على هذه الحصة وتلك الحصة وتلك الحصة ومن حصصها هذا الوجود الصلاتي الملازم للغصبية. هذا الوجود الصلاتي الملازم للغصبية هو مصداق للصلاة أو لا؟ فإذا بمقتضى التطبيق بالإطلاق مطبق على هذا الفرد الصلاتي فيثبت له الجواز فيكون هذا الوجود الأول متصفا بالجواز لإطلاق قوله صلي. الوجود الآخر الملازم له وهو الوجود الغصبي يثبت له عدم الجواز من ماذا؟ من الإطلاق في قوله لا تغصب. لا تغصب أيضا بإطلاق يعني أنت مخير طبعا تالي التخير يعني يلزمه ترك الجميع حكم عقلي بأنه الامتثال لا يتحقق إلا بترك الجميع لكن بالتالي أنت مخير في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد اللي لهم تعبير آخر أن انطباق العناوين أو انطباق الماهيات على مصادقها على أفرادها انطباق قهري انطباق قهري. فأنت حينما تحصل على إطلاق في الطبيعة دون أن تقيد بقيد معين فهذه الطبيعة لك أن تطبقها على هذا الفرد وعلى ذاك وعلى ذاك وعلى ذاك. وهذا الفرد الملازم للصلاة فرد من الصلاة أو لا أو عفوا فرد من الغصبية أو لا؟ هذا الوجود الملازم للوجود الصلاتي فرد للغصب. الوجود الملازم هو نفس الصلاة. الوجود الملازم للوجود الصلاتي هو وجود هو فرد غصبي فلك أن تطبق عليه تلك الطبيعة مع حكمها. شنو هو حكم الطبيعة؟ الجواز. فلك أن تقول بأن هذا الوجود الآخر لا يجوز تطبق نتيجة الغصبية وهو عدم الجواز فيكون هذا الوجود الأول متصف بالجواز لأنه مصداق للصلاة والوجود الثاني الملازم الملاصق له يتصف بعدم الجواز لأنه مصداق للغصبية. فسواء قلنا بنظرية المصنف أو قلنا بنظرية الميرزناني على كلا الأمرين لا تضاد بينهما. يعني بعبارة أخرى مصنف شنو يقول ما عندنا مشكلة من جهة أخرى الكلام فقط في شيء واحد وهو فقط تثبت لنا التركيب الانضمامي. إذا أثبت لنا التركيب الانضمامي هذا فتح. إذا ما تم التركيب الانضمامي لا تبقى المشكلة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة المصنف يقول لكن هذه القاعدة لا تنفع مطلقا. تعدد العناوين يكشف أو يوجب تعدد المعنوان هذه القاعدة ليست تامة مطلقا لا مانع أن يكون الوجود الواحد يمثل ماهيات متعددة. شنو المشكلة؟ هذا زيد وجود واحد هو زيد هو إنسان هو ماشي هو ضاحك هو كم ماهية؟ ماهيات متعددة. إذا المسألة أعمق طبعاً تقول لا لا ماهيات متعددة يعني أكو تعدد يعني وبالتالي شيخ علي هذا كم واحد انا هو على الواحد او متعدد انا واحد اي واحد ماهيات متعدده لكن احنا كلامنا وجود واحد او وجود متعدد وجود واحد هاي لابد ان يكون شنو مفروض عنه. لذا المصنف يقول لابد من التفصيل. انتم اعتمدتم على نكته ان العناوين ماهيات وكل ما هي تمثل وجود وكل وجود هو غير الآخر. هذا الكلام لا يأتي في مطلق الماهيات وإنما يأتي في الماهيات الذاتية. إذا كانت العناوين تمثل ماهيات ذاتية لذلك الوجود فهو يكشف عن التعدد. إذا الذاتي لا يتكرر أو لا يتعدد كما لو كان هناك مثلا فصلان وجود واحد تبين أنه مثلا صاهر وناطق، أي ما ممكن أن يصير هذا وجود واحد، لأنه لا يمكن أن يكون الوجود الواحد فصل الناطق وفصل الصاهر. فتعدد الماهيات الذاتية، تعدد الفصول يكشف عن تعدد الوجود. وهكذا إذا كانت أنواع وجود واحد، أنا شفته بأنه هذا هو إنسان وفرس، إذن لابد أن يكون هناك وجودان متلازمان، أحدهما فرس والآخر إنسان. أما إذا كانت العناوين هي أعراض فلا مانع أن تكون الأعراض متعددة بما هي ماهيات، وجميعها يمثل وجودا واحد. إذن لابد من التفصيل بين العناوين التي تمثل ذاتيات وبين العناوين التي تمثل أعراض. إذ في الماهيات أو في العناوين التي تمثل ذاتيات القاعدة تامة، وأن العنوان يكشف تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعاني. أما إذا كانت العناوين أعراض وليست ماهي ليست ذاتيات، القاعدة لا تتم، فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعاني. سمح كلامنا، تعال طبق لي محل كلامنا. الصلاة والغصب من الأعراض من الذاتيات، لا بد أن يكون من الأعراض. فإذا الوجه الأول لا يجدي في إثبات الجواز، جواز الاجتماع بين الأمر واضح. طيب الخصوصية الثانية، أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر. هاي أصلا هو ضابط الخصوصية الثانية، شنو؟ أن يصير عندنا هناك عنوانان، الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. هذا تعدد المتعلق، يعني بالدقة هنا عبارة المصنف تكون شيء عبر يقول وتعدد المتعلق للأمر والنهي قد يسبب الجواز ورفع التنافي، لكن مش وقت بأحد وجهين، يعني القائل بالجواز لابد أن يقول بأحد هذين الوجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، يوجب تعدد المعنون. طبعاً بناء على هذه النقطة صاحب الكفاية شنو عنوان البحث؟ ما عنوان اجتماع أمر النهي، وإنما شنو عبر عن هذا البحث؟ تعدد العنوان يوجد تعدد المعنى. بعد في محله ذكره التعليم. والثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي، مع الاعتراف مع التسليم بوحدة المعنون والوجود خارجه. يعني حتى لو كان إذا قلنا هذا على الوجه الثاني اللي هو مصنف ما عبر نفس يعني التعبير الشافي، دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي. ليه؟
ما يتعدد
اللي هو بالدقة مراده، يعني شنو؟ أن الأحكام تقف على العناوين ولا تسري إلى المعنون. فعلى هذه الحالة إذا قلنا بوقوف الحكم على العنوان سواء كان الوجود الخارجي واحدا او متعددا، هذا لا يهم بالتأكيد، انا عنده تعدد في العنوان في المتعلق. دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي، مع الاعتراف مع التسليم بوجود بوحدة المعنون والوجود خارجا. اما الوجه الاول فهو اذا تم، خلص هاي اشاره لانه مش راكب مشكله، وهو يدفع التنافي بكلا تقريبين، أي بتقريب استقطان الأمر بالجامع لوجوبات المشروطة، وبتقريب استلزامه الترخيص بالتطبيق على الحصة المنافي للنهي، على مبدأ المصنف وعلى مبدأ الميرزة. على كلا حالين إذا ثبت التعدد في الوجود، فسواء قلنا بمقالة الاستبطان للمصنف أو مقالة الترخيص في التطبيق للمرزا، النتيجة واحدة. بيان كيف؟ إذ مع تعدد الوجود الخارجي إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين. ولكن الإشكال بعد ما بين وضحناه احنا شلون يصير على رأي المصنف ما اقتنافي وعلى رأي المرزا ما اقتنافي. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، يعني في تمامية استفادة تعدد المعنون، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجه. هذا هذه القاعدة لا برهان عليها، لأنه أو لأنه بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد. يعني شنو؟ فارضين مسلمين أكو عندنا وجود خارجي واحد وننتزع منه عناوين متعددة، بالتالي هاي العناوين المتعددة إذا كشفت عن الوجود المتعدد فهذا كل فرض أنه واحد. قلنا مثال شنو؟ زيد الخارجي، فارضين واضحة بلا أشكال بلا كلام، بديهي أنه وجود واحد، ولا ذاتي نازل على أن زيد وجود واحد وصل وجودات متعددة، هذا عطامة كبر. زيد وجود واحد تنتزع منهم عناوين متعددة، فالمصنف يقول هذا كاشف على أن هذه القاعدة ليست تامة. نعم، إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده تعدد العنوان يساوي تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان. طبعا هذا كمثال نوعيتان، وهكذا إذا كانت الماهيتان شنو فصول. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، كل العناوين هي ماهية ذات يعني ذاتيات، أو كل العناوين هي أنواع، كل العناوين هي فصول، لو أكو أعراف أكو أعراف. بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة، عناوين عرضية منتزعة مو ذاتية. سكت لهنا صار قحط كلمات، وبالتالي شنو هذا الوجه؟ صلي ولا تخسر، هاي من الذاتيات من الأعراض ما ندري إذا تقول من الذاتيات، وإذا الوجه الأول يجدي وهذا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فبالتالي لا مشكلة فيه، تعلق الأمر والنهي بواحد ظاهر ولو في الحقيقة متعدد. إذا تقول من الأعراض لا، هذا ماكو مشكلة، يعني صار عندنا وجود واحد وعناوين متعددة، فالمشكلة باقية ونقول بالامتناع. بس هاي شيء من الأعراض لا من الذاتيات، قيل أنه من الأعراض وفيه تأمل لو ما فيه تأمل شيء حقيقي فيه تأمل. الصلاة وشين هي الصلاة؟ تشوف واحد هنا وانه ينوي ويقرأ ويركع ويذجل ويسوي ذن الحركات المخصوصة، تقول فلان يصلي، الصلاة ذاتي لهذه الوجود أو عرض؟ شلون تقدر تعرف ذاتي لو مو ذاتي؟
تفتين
شحن عقلك ذاتي
ممكن ينام
وينه؟
يعني ذاتي الشيخنا إذا
لا لا
إذا انتفت انتفي الذات،
إذا شو انتفت انتفي الذات؟
إذا انتفت هذه الأفعال خذ انتفي نفس الزي نفس هذا هذه الذات، لا نفس الصلاة.
أحكي عن الصلاة، الصلاة يمثل نوع فصل لهذه الحركات،
الحركات اللي
تجي الإنسان. جيب لي أي مثال
الإنسان
لا لا الإنسان ما له علاقة بيه،
أقصد يعني ذاتية لنفس هاي الحركات.
لا لا، إحنا وين كلامنا؟ شو ريد الوجودان متلازمان على القول بالانضمام، يا وجود يا وجود. وجود الانسان.
نعم وجود الانسان.
لا 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 اصلا مو يمين ابدا. وجود الانسان هو هاي الهيئة الخارجية، البدن، الجسم التعليمي، هذا الخارج. أما وجود الصلاة هو عبارة عن تلك الكيفيات المتلاحقة التي عبارة عن هيئات معينة من نية وتكبيرة ورفوع. فذني هذا الآن خلنا نأخذ حركة واحدة، هذا الركوع وجايين اكو عنده وجود اول وهو وجود زيد الراكع، ما له علاقه به. زيد موجود سواء كان هكذا 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 هكذا، مو وجود، ما له علاقه به، مو يم هذا. لكن نفس الحركه المعينه، نفس الوضع المعين وهو الركوع، هذا وجود لو مو وجود؟
وجود.
مو بعد ما يعني رجعت شوي خطوه لورا، أنا هذا ظاهر مو واضح، كان واضح حتى تجي. هذا وجود، هذا الوجود صلاتي له غصبي. هاي قايل ديجي أنا. فرضا هذه البقعة مو ملكي وما مأذن بها، أنا جيت وقفت بها وركعت، هذا الركوع أو هذا الوضع، هذا ركوع له غصب. وجودان او وجود واحد؟ ان قلت ان الصلاه عنوان ذاتي لهذه الحركه، والغصب عنوان ذاتي لهذه الحركه، نعم هما وجودان متلازمان، إذ هاتان الماهيتان الذاتيتان لا بد أن يكون لكل منهما وجود غير الآخر. وإن كانت الصلاة عرض لهذه الحركة لا ذات لها، والغصب عرض لهذه الحركة لا ذات، فإذا هو وجود واحد ننتزع منه عنوانين ماهيتين. فهو تعالى تشوف
لا في
شيء
يعني شلون نعرف ان هاي الحركه ذاتيه؟ لما راجعت ادله
في
الصلاه
شوف
شلون
الجنس مالته
شلون؟ شلون عرفت ان الانسان ذاتي
ازاي؟ تحليل تحليل عقلي. انا تعال حلل نشوف. سامع الشيخنا يقول لا يمكن ان نصل الى التعريف التام.
تيجي شغل تيجي شغل ماذا؟ إيه سهل المطلب صولي. جاوبني شيخ أنت بالله. وهم حكوا وأنا ما حكيت.
إيه طبعاً.
لهنا نتعدى جاوب. هذه ما هي ذاتية، ما هي عرضية، هاي الحركة شنو هو؟ بدون أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ترى بيقولي شو الفلسفة؟ واضح. أستغفر الله كفريات لحد الأخير. هنا واحد يجاوبنا استحالي. هنا شنو يصير؟ هاي ذاتي مو ذاتي؟ انت يا مصنف ارحمت البطل، هو مو اصول له، هو اصول، اصول له مو اصول؟ جاوبنا
اصول
اصول. خب تعال بين كمل عبارة المصنف. هو المصنف يكون هم خايف، ها خاف واحد ورا يجي قال واصول دخلنا بالفلسفة، هاي شلون عرضية الصلاة طلعت عرض؟ ماذا انت قيل الصلاة عنوان ذاتي لهذه الحركة للركوع، لو عنوان عرضي
شيخنا اذا انتفت هذه
الحركة شلون اعرفها؟ ما ادري بعد ساعة افهم تحليل، ما ادري شنو، ما
ادري. عفوا شيخنا هم مو يقولون اذا انتفت هذه الحركات والافعال،
هذا الركوع انتفت
انتفت خو ذاتي
هذا الميز مولاي مو مركب من اجزاء، اذا انتفت المسامير او الصمر هم ينتفي الميز.
لا
مثلا
لا تفرق هي تميز موجود المسامير، لا أيضا هو رجال ضابط شيخنا، بما هو جزء ركوع بما هو جزء مستقل عن بقية الأجزاء فهو ليس ذاتي.
لا خل أسهل
لكن بملاحظة بقية الأجزاء. فضل الله.
اسمح لي.
فضل الله في
شوي أقدمكم. إحنا ما عاد نصلي وخر صلي. عندنا أركع لا تصلي. فبعد أسهل. صلي صلوا عنوان وفي أجزاء أخرى. لا لا أركع. ماكو أمر بالركوع. وأكو أمر بأن لا تصلي. الركوع بالنسبة لهذا الوضع ذاتي أو مو ذاتي؟
طبعاً ذاتي. لأن هو متقوم بهذه الهيئة.
شلون
بدون شيء يسمى
هو طبعاً اللي دخلنا في المعمعة للمصنف ساكت. لو قايلها في الحجات إنه أخلص منها حتى يخلص المصنف قايلي. أقدمكم بعد خبر. حقيقة الركوع شنو؟
فرض
الله تعالى الخضوع عند الله عز وجل. مو مجرد
انحناء. يعني لا ممكن الحين
الشخص الإنسان الثاني. هذا المعنى. لا خلنا النية ما لنا علاقة. انحناء
عنيه.
لا مو يمني ما. سنحكي بالفعل الخارج. بما هو ركوع السبب بالتالي هو عبادة مو عبادة يقبل ما يقبل يحق ما مو يمها لا لا هاي حركة صلاتية حركة ركوعية أكو أمر بالركوع مو يجي اركع هاي متى يكون ممتثلا هو حقيقة الركوع شنو شو يقولون ركوع إحنا إذا هو الركوع مو تقولون الأعراض لا لا الركوع هو عبارة عن وضع من مقولة الوضع لا لا من مقولة الوضع ولو أنا مشتبه
بالنسبة إلى الذات
إذا من لا خوف الأعراض هنصر ذاتي
مقولة الفعل يعني
ها
مقولة الفعل
لا شيخنا بالنسبة إلى
ما ذن ما ما عرفنا بس هم يقولون الوضع الوضع يعني الركوع وضع الركوع والسجود يقولون وضع على رأيكم فعل ما بس هو بالتالي يقولون وضع مو شيء يقولون وضع ولا مو وضع
وضع شيء
وحتى ما لا نعبرها الركوع وضع أو لا من واحد يقول لك اعطيني مثال لمقولة الجدة اعطيني مثال لمقولة ال ما أدري كيف النفساني اعطيني كذا اعطيني مثال لمقولة الوضع إيش تطش ها الركوع فالركوع من مقولة الوضع مقولة الوضع شنو حقيقة اللي الحناء يقولون أو هي الهيئة المنتزعة من نسبة الأجزاء بعضها للبعض أو بعضها نسبة الأجزاء إلى الخارج
كل هذا التعريف بعضها إلى بعض وبعدين نسبة المجموع إلى الخارج
هاي الحركة اللي نقدر نطلع هاي النسبة أو هاي ليش
بدون هذا الشيء لاحظوا يعني هذا يسمونه انتصار ليش لأن نسبة الأجزاء بعضها للبعض الآخر بهاي الكيفية هذا أسميه ركوع لأن نسبة الأجزاء بعضها للبعض الآخر غير هاي الكيفية فالركوع هو عبارة عن شنو
هاي
مو الانحناء لاحظوا يعني الانحناء هو طرف في نسبة الهيئة الركوع والوضع الوضع هو نسبة مو نفس الانحناء هو هيئة انتزاعي
صار بين المصدر واسم المصدر يعني نتيجة الركوع هذه
لا, لا لا احنا جاي نحتسب مفهوم حقيقة الركوع شنو حقيقة الركوع تبين هو وضع وضع يعني بالتالي من مقولة الوضع اللي هي عبارة عن شنو مقولة الوضع مقولات المقولات العرضية هي كلها عبارة عن هيئات عبارة عن نسبة نسب 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 مو وجود خارج وجود خارج ذاك صار جوا فالوضع فالركوع هو وضع والوضع هيئة والهيئة نسبة منتزعة من ومن فإذا مو إحنا
أحد طرفين
إحنا جيد فالهيئة مقومة لهذه الحركة الهيئة اللي هي الوضع الهيئة اللي هي الركوع الركوع مقوم لهذه الحركة أو أن الركوع منتزع من هذه الحركة إذا صار شيء آخر. هاي حركتك قصد الغصب مو مهم. أنا من هذه الحركة الغصبية انتزعت هيئة، هذه الآية تحقق بها الامتثال. ولذلك إيه بعضهم قال ورجعوا إلى كلام حتى مو كلش أبعده، إلى كلام من لا يقبل الفلسفة ولا يقبل بهذه التفاصيل، إلى كلام السيد الخوئي في بحث الجزء الثاني عشر من الموسوعة في بحث أحكام الصلاة، وهذه حينئذ يقول لا تجوز في المقصود. شوفوا وين، لاحظوا وياي شو يقول، الوقوف في الأرض المقصوبة ما في مشكلة ويا سيدنا، الوقوف أنا واقف وأصلي، نية تكبير قراءة هذا كله أنا على الأرض المقصوبة، هنا أكو مشكلة؟ يقول لا ما أكو مشكلة، لأن هذا وقوفك في الأرض المقصوبة صحيح بمشكلة أنه أنت شنو واقف على الأرض المقصوبة، لكن قيامك على الأرض هذا وقوفك على الأرض شيء، والنية والتكبير والقراءة شيء آخر، ما متقوم القراءة متقومة بوقوفك على الأرض، وهكذا في الركوع، الركوع متقوم بوقوفك على الأرض، إذا علاقة بالأرض سواء مقصوبة أو غير مقصوبة، لا
سجود السعادة
ألا السجود، فقط بالسجود إذا توقف. ليش؟ لأن السجود حقيقته شنو؟ وضع الجبهة على الأرض، فالأرض صار شنو؟ جزء حقيقة السجود، فلم يتوقف الفقهاء لا في الركوع ولا في القيام ولا في التشهد ولا وإنما فقط في السجود، بحيث يقول إذا صار مكان المصلي بتمامه مقصوب إلا محل سجوده. صلاة صحيح.
هذا بناء على
الغصب،
إذا
بين الغصب
هو بس
إجاحة
هذا الفضاء.
حتى لو كان. لا. حتى الفضاء نفس الشيء. نفس الكلام. هذه حتى تفهمها حتى تحللها حتى تقول بيها، روح كون خلي بإيدك شنو معنى المقولات مع تفصيلات الحديث مع تحليلات مع الأقوال الحديثة. هذا
الصلاة هي هيئة
الركوع،
الحركات المخصوصة
كل جزء من أجزاءها عبارة عن هيئة.
لا بس
نشوف
أن هاي الحركات هي ذاتية للصلاة لا مو ذاتية، حتى نزعل من عند عنوان الصلاة.
بعد شوف هم الفقهاء قاعد يقولون مو ذاتية. هذا الوجه الأول للجواز، بعد تتم كذا تفصيلها يمر بعد هذا سؤال المتابع. الوجه الثاني للجواز يعتمد على أن العناوين تقف أو تسري، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.